بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان، أي وهو صائم. قال الحافظ: أي عامدا عالما، أي عالما بحرمته، وجب عليه الكفارة. وهذا أمر استهان فيه كثير من الناس، فربما أتى أهله في نهار رمضان وهو صائم لا يبالي بحرمة الشهر، ولا يبالي بمن أمر بالصيام فيه، ولم تكن فيه هذه الكفارة إلا لعظيم الذنب وكبير الجرم، فلا يستهين المسلم بحرمة هذا الشهر بأن يقترف الوقاع في نهار رمضان وهو صائم. لا يجوز هذا لمسلم ولا لمسلمة، ولا أن يرضى أحد منهما بذلك، ولا يجيب أحدهما الآخر إلى ذلك، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا رأى الشخص من نفسه انفتاحا لهذا فليبتعد وليتجنب بيته، خصوصا من كان زواجه قريبا من رمضان، أو كان غائبا عن أهله، فينبغي ألا يتواجد في البيت كثيرا ويبقى في المسجد، فهو أنفع وأحفظ وأبرك. وبعضهم ربما يفتح بعض الشاشات والقنوات التي تدعو إلى الفساد وإلى الفحشاء والمنكر، فالواجب على المسلمين أن يعظموا هذا الشهر بفعلهم الطاعات واجتنابهم للمحرمات. قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه. ما معنى رفعه؟ أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا الحديث لم يصح، وقد ذكر الحافظ قول البخاري رحمه الله في هذا الحديث، فإن الترمذي سأله عن ذلك، فهذا الحديث ضعيف لا يصح. وبه قال ابن مسعود صح عنه، رواه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير، ولفظ من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله. والمراد من هذا التحذير من تعمد إفساد الصوم، فإن من أهل العلم من قال كما يقول ابن مسعود لم يقضي صيام الدهر، وجاء عن ابن مسيب قال صوم شهرا، وبعضهم قال يصوم 12 يوما، والحاصل من هذا أن تعمد الإفطار في رمضان من كبائر الذنوب إذا كان لغير عذر شرعي، أما إذا كان لعذر فالله عز وجل قد أباحه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهكذا المرأة إذا كانت حائضا أو نفساء فهذا عذر شرعي يوجب عليها الفطر وعدم الصيام، ولكن مقصود من يتعمد الإفطار في رمضان، وهذا موجود في بلاد المسلمين، وبعض الشباب ربما يجعل صباحه للعب الكرة ثم بعد ذلك يصطبح، وذكر لنا بعض إخواننا في بعض البلاد في اليمن أن بعض المطاعم تطبخ لهم، فهؤلاء متعاونون على الإثم والعدوان وعلى الشر والفساد، وإن كان صاحب المطعم صائما فإنه معين لهم على الإفطار، فله من ذلك حظ وافر. وهكذا ربما بعض الشباب يذهبون إلى بعض الشعاب ويفعلون لهم غداء ويأكلون ويشربون، وهذا كله من عظيم المنكر، فالواجب زجرهم وردعهم. الوالد لولده والأخ لأخيه والصاحب لصاحبه، وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه، يعني إذا تعمد الإفطار يقضي يوما مكانه. ووجه ذلك قالوا إذا أمر المعذور بالقضاء فالمتعمد من باب أولى أنه مأمور بالقضاء، لكن المتعمد يجد وزرا بخلاف المعذور، والمتعمد ينبغي أن يكثر من نوافل الصيام، فإن الله عز وجل يقول انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به من تقص من الفرض، فيكثر من نوافل الصيام حتى تسد ما حصل له من تفريط. وبعض الناس ربما يفطر عدة سنوات وهذا الواجب عليه أن يصومها وأن يؤديها وأن يكثر من نوافل الصيام ومن التوبة والندم. وأثر سعيد المسيب ذكر الحافظ أن مسددا وصله، وذكر أنه جاء عن أنه قال لشخص يصوم شهرا، الذي يفطر متعمدا يصوم شهرا، وهذا سنده صحيح خرجه ابن أبي شيبة. وأما أثر الشعبي فقال أخرجه سعيد بن منصور وهو كذلك عند ابن أبي شيبة وسنده صحيح. وأثر ابن جبير قال وصل ابن أبي شيبة وسنده أيضا صحيح. وإبراهيم قال ذكر أن أخرجه سعيد بن منصور وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طرق وهو ثابت عنه. وأثر قتادة ذكره عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة، ورواية معمر عن العراقيين ضعيفة، لكن في مثل هذا الباب تسامح فيها. وحماد هو ابن أبي سليمان الكوفي، قال ذكره عبد الرزاق عن أبي حنيفة عنه، فهذا ضعيف. قال حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد بن هارون، حدثنا يحيى هو ابن سعيد أن عبد الرحمن ابن القاسم أخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام بن خويلد عن عباد بن عبد الله بن الزبير. ما وجه القرابة بين محمد بن جعفر بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير؟ ما وجه القرابة بينهما؟ أبناء عم؟ ها؟ محمد ولد أخي من؟ ها؟ محمد بن جعفر بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير. ها؟ كيف بعيد؟ ما في بينهم قرابة؟ كلاهما جده الزبير بن العوام، كيف بعيد؟ أبناء عم؟ هو هذا أبناء عم. الزبير بن العوام هو والد جعفر ووالد عبد الله. جعفر له ولد اسمه محمد، وعبد الله له ولد اسمه عباد. عباد ومحمد ابن عم، وجعفر وعبد الله أخوان، والزبير أبوهما. طيب، عن عباد ابن عبد الله ابن الزبير أخبره، كلهم هؤلاء الذين في الإسناد ثقات أثبات، أخبره أنه سمع عائشة رضي الله عنها. ماذا تكون له عائشة؟ خالة من أي جهة؟ أخت أسماء. وأسماء إيش تكون لهذا؟ جدته؟ أكيد؟ هذا ما يلزم به إلا إذا تأكدنا أن عبد الله أمه أسماء. عبد الله أمه من؟ الزبير عنده أكثر من زوجة. طيب أخو عمر، ما المشكلة يا أخي؟ رجل عنده عدة نسوة، جاء هذه المرة جابت له ولد وهذا جابت له ولد، هم أخوان، لكن هذه ما هي جدته ولا هي أمه ولا له علاقة بها إلا أنها زوجة أبيه. هذه مشكلة صح؟ طيب، أسماء أمه، أسماء هي أم عبد الله، فهي جدته، وعائشة أخت أسماء والخالة وإن علت، فهذه تسمى خالة وربما تسمى جدة. أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه احترق. قال ما لك؟ قال أصبت أهلي في رمضان. وهذا فيه أن هذا ذنب، وأن الوقوع في الذنب كالوقوع في النار، وأن من شعر بعظيم الذنب شعر بشدة الاحتراق له. فلهذا الرجل قال أنه احترق، شعر بالذنب، والذنب يوصل إلى النار، لكن الذي لا يشعر بالذنب يرى أن الذنب كالماء البارد. فبعض السلف إذا وقع في ذنب كان الذنب كالجبل على رأسه، يتذكر كلما ذكر تأثر. وبعض الناس الذنب عنده مثل الذباب، وقع عليه ففعل بيده هكذا. فالناس يختلفون في تعظيم الله وتعظيم حرمات الله. والله عز وجل ذكر في صفات المتقين: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وانظر هذا الرجل أخبر قال: احترقت يا رسول الله. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل يدعى العرق، وذكر بعضهم أنه يجوز أن يقال العرق، لكن هذا أشهر العرق، وهو الذي يكون فيه التمر، الذي يكون فيه التمر، وهو في النخلة يسمى عرق. فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام بالوصف الذي التزمه، فهو جاء قال: احترقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ وهذا يعتبر مدحا لهذا الرجل، فإنه عرف الذنب وشعر به وبحث عن أسباب محوه وإزالته. قال رحمه الله: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر. هذا الباب المراد من أن من وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم ولم يكن عنده شيء يكفر به، أنه إذا تصدق عليه بشيء فليجعله كفارة يكفر به. فهذا يجوز، رجل وقع في مثل هذا الذنب وما عنده كفارة، وقال شخص: كفارتك علي، فأعطاه، فهذا يجزئ. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فيكون يعني بمعنى مثل الزنبيل، مثل الزنبيل، مثل المربشة. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، آل بيت أفقر من آل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال أطعمه أهلك. من وقع على آله في نهار رمضان وهو صائم فإن كان عالما بحرمة الجماع في نهار رمضان لمن كان صائما فهذا تجب عليه الكفارة، وإذا كان جاهلا كأن يكون حديث عهد بإسلام أو في قرية وفي بادية نائية فهذا يعذر لجاهله وعليه القضاء لا غير. ومن أتى أهله ناسيا تقدم أنه لا شيء عليه، ومن أكل أو شرب لقصد أن يجامع بعد ذلك فهذا تجب عليه الكفارة لأن هذا من الحيل. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، وسئل العلامة ابن باز رحمه الله عن ذلك وقال أن الذي يزعم أن من أكل أو شرب ثم جامع أنه لا كفارة عليه قال هذا باطل ليس بصحيح، والمعنى أن عليه الكفارة. ومن تكرر منه الجماع فإن كان في نفس اليوم فعليه كفارة واحدة، وإن تكرر منه في أيام فعليه كفارة بعدد الأيام التي أتى أهله فيها. فإن كان مريضا أو مسافرا فأتى أهله فأفطر بإتيان أهله، فإن كان بقصد الترخص لأنه مريض وأنه لا صيام عليه أو أنه مسافر فلا حرج، فإن لم يستحضر ذلك وجبت عليه الكفارة لأنه لا يزال صائما فأفسده بالوقاع لا بالنية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية. ومن أكل أو شرب ناسيا فظنه أنه صار مفطرا بذلك فأتى أهله لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء لأنه وقع في ذلك ظنا منه أنه قد أفطر صار مفطرا وليس هو بمفطر. وهذه الكفارة إنما تجب على من وقع على أهله في نهار رمضان وهو صائم فقط، فلو وقع على أهله مثلا في صيام تطوع أو في صيام نذر أو في يعني صيام كفارة أو في قضاء رمضان لا شيء عليه من حيث الإلزام بالكفارة، لكن تتعلق به أشياء أخرى. فمن أفطر في قضاء رمضان عليه أن يقضي يوما غيره، ومن كان في كفارة والشرط فيها التتابع فمعناه أنه يستأنف يبدأ من جديد يعيد من جديد، ولو كان ولو بقي له يوم أو يومان يعيد من جديد. ولا يشترط في الوقاع الإنزال، بل بمجرد الوقاع تجب الكفارة. ولا يشترط أن يكون في حلاله، فلو كان في أجنبية كذلك وجبت عليه الكفارة. والكفارة على الصحيح لا تسقط عليه إذا كان معسرا، بل تلزمه متى ما استطاع، وهذا هو الصحيح. وأما من قال أن لا تجب عليه فهذا القول فيه نظر، فإنه يفتح بابا للاستخفاف، فيقول الرجل أنا فقير وإذا وقعت على أهلي ما علي كفارة وتسقط عني، فيكون هذا يفتح باب استخفاف. ومما يدل على أن الكفارة تلزمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بهذا العرق الذي فيه التمر دفعه إليه وقال تصدق به، دلالة عن الكفارة إيش؟ ما تسقط عنه، ما تسقط عنه. وهل المرأة تلزم بالكفارة؟ قولان لأهل العلم، والأقرب أنه لا كفارة عليها لكنها آثمة، آثمة بمطاوعتها إن لم تكن هي الداعية لذلك، فهذا أشد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على الرجل ولم يوجب على المرأة، ولهذا قال أطعمه أهلك، وهذا أقرب. وفي هذا أن من كان معسرا فأعطي ما يكفر به يكفر به، وإذا كان لا يستطيع ذلك لشدة فقره فإن أجازه في ذلك أن ينفقه على نفسه وأهله فعل. وهل إطعامه على أهله بمعنى تأدية الكفارة؟ الجواب لا، وإنما قال أطعم أهلك لأنه كان فقيرا. وهذا الحديث يتضمن مسائل، وقد مررنا على كثير من مسائلها في شرح البلوغ، وذكرنا ما يقارب 40 مسألة، وقد ذكر الحافظ في الفتح قال وقد اعتنى به بعض المتأخرين ممن أدركه شيوخنا فتكلم عليه في مجلدين جمع فيهما 1000 فائدة وفائدة. نعم، 1000 فائدة يعني كم؟ 1000 فائدة وفائدة يعني كم؟ يعني 1001. نعم. قال رحمه الله باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟ هذا بناء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا أهلك أنها على أنها كفارة، وإذا كان على أنها ليست بكفارة وإنما صدقة فيكون لا حجة في الحديث على هذا، وهذا أظهر، لأن الصدقات وما يلزم الشخص لا يخرجها على من تلزمه نفقته. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الآخر وقع على امرأته في رمضان، وهذا الرجل لم يصح تسميته فلا يعرف من هو، نبه على هذا الحافظ. فقال أتجد ما تحرر الرقبة؟ والرقبة المراد بها الرقبة المؤمنة، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية، والرقبة إذا أطلقت هنا أو في غيرها فإنها هي مقيدة بما جاء في كفارة القتل، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم في صحيح مسلم لما صكها قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال لا، أتني بها. قال فأتيت بها فسألها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يدل على أن الرقبة التي تعتق إنما هي المؤمنة، لأن عتق الرقبة الكافرة يعينها على الكفر وعلى الشر والفساد أكثر. ومنهم من قيد إذا كان في عتق الكافرة ما يدعوها إلى الإسلام ويؤلفها فإن هذا جائز والأصل الأول. قال لا، يعني لا يجد رقبة. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، وهذه الرواية هي الصحيحة، رواية الترتيب لا التخيير، وقد رواه عن الزهري كذلك ما يزيد على 30. كلهم برواية الترتيب رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. وهل يشترط أن يطعم 60 مسكينا أم إذا دفع صدقته أو كفارته لواحد وهي عن 60 تجزئ؟ الظاهر الأول، لأنه قال أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزنبيل، وهذا مفسر. قال أطعم هذا عنك، يعني أخرجه عنك. قال على أحوج منا، ما بين لابتي آل بيت أحوج منا. قال فأطعمه آلك.